إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. هذا الحديث إخوة الإسلام يتناول أمر الإيمان الذي هو حياة القلب والبدن وسلامة العمل والدين وفلاح الدنيا والآخرة. فلا تزكو القلوب إلا بالإيمان، ولا تطهر النفوس إلا بالإيمان، ولا تصح الأبدان إلا بالإيمان، ولا تعصم الدماء إلا بالإيمان، ولا تقبل الأعمال إلا بالإيمان، ولا تنال الجنان إلا بالإيمان، ولا تتجنب النيران إلا بالإيمان. وقد أخبر الشرع المطهر أن هذه المادة الشريفة قابلة للزيادة والنقصان، فزيادتها بطاعة الرحمن ومخالفة الشيطان، ونقصانها بطاعة الشيطان ومخالفة الرحمن، كما قال الرحمن جل وعلا: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقال تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقال تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه المشهور: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فجعل الإيمان شعبا متفاوتة ما بين أعلى وأدنى. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وقال صلوات ربي وسلامه عليه مخاطبا النساء: ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فهذه النصوص الشرعية وغيرها تدل على أن هذه المادة الشريفة التي هي الإيمان تزيد وتنقص. ومن مظاهر ذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في حديثنا هذا من حلاوة الإيمان، فكلما زاد الإيمان وجدت حلاوته، وكلما نقص فقدت حلاوته. ويشبه حديثنا هذا قوله صلى الله عليه وسلم كما أخرجه مسلم عن العباس رضي الله عنه: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. فإذا كمل هذا الرضا وتم، فإنه لا بد أن يكون منه ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من الخصال الثلاثة. فإذا رضي العبد بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، فلا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ولا بد إذا أحب أحدا ألا يحبه إلا لله، ولا بد أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فالرضا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا، لا بد أن يورث هذه الخصال الثلاث. وحلاوة الإيمان هي طعمه ومذاقه، كما جاء في رواية لهذا الحديث عند مسلم: ثلاث من كن فيه وجد طعم الإيمان. فهذه الرواية تفسر الأولى وتبين أن حلاوة الإيمان هي طعمه. فما طعم الإيمان؟ وكيف يكون مذاقه عند العبد؟ طعم الإيمان عباد الله هو طمأنينته ويقينه وانشراح الصدر به وارتياح القلب به، وهذا يجده العبد في نفسه كما يجد طعم المحسوسات. وهذا من أوجه البلاغة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فإنه بين أن للإيمان طعما، والإيمان في أصله أمر معنوي في القلب، بين أن له طعما كما أن المحسوسات لها طعم. فكما إذا تذوقت عسلا أو سكرا أو شيئا حلوى فإنك تجد مذاقه في فمك وتستلذ به، فكذلك الإيمان إذا تشرب قلبك تجد طعمه ومذاقه وتستلذ به. فطعم الإيمان في القلب هو ارتياحه، أعني ارتياح القلب، وطمأنينته ويقينه وانشراحه، بحيث يجد فيه من الراحة ما لا يجد عند غيره أبدا. يجد العبد عند الإيمان من الراحة ما لا يجده عند غيره قط، فتطمئن نفسه ويقر فؤاده ويشعر بالسكينة والهدوء والراحة، بحيث يكون في دنياه ملكا وإن لم يكن مسودا. وهذا هو ما قال فيه بعض السلف: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. فمهما شعر الملوك وأبناء الملوك من الراحة في نعيمهم، فإن راحتهم لا تساوي شيئا حيال راحة أهل الإيمان، أهل التقوى، أهل اليقين، أهل الصلة الصادقة بالله جل وعلا. فإن نفوسهم هادئة وقلوبهم مطمئنة وأفئدتهم مرتاحة، لا تشعر بضيق ولا حرج ولا ريب أبدا، ولا يكون عندها ما تنافس عليه، ولا ما تحابي لأجله، ولا ما تسعى في سبيله إلى كل معصية وموبقة من المخالفات. فيقينهم بالله هو يقينهم، وطمأنينتهم به هي طمأنينتهم، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، ذلك بأن الله مولاهم وأن أهل الباطل لا مولى لهم. فهذه هي حلاوة الإيمان عباد الله، يجدها العبد في قلبه، ويجد طعمها ومذاقها ولذتها كما يجد مثل ذلك من المطعومات أو المشروبات. ولك أن تتأمل في هذا المثل النبوي أو في هذه العبارة النبوية، وتقارنها بالمثل الذي ضربه الله تبارك وتعالى في كتابه للإيمان، فإنه ضرب له مثلا بشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. هذا هو المثل المضروب للكلمة الطيبة، والكلمة الطيبة هي كلمة التوحيد والإيمان. فضرب الله عز وجل لها مثلا شجرة طيبة أصلها ثابت مستقر راسخ، لا يزعزعه شيء ولا يحركه شيء، ومع ذلك ففرعها في السماء عال شامخ لا يطاوله شيء، وهي مع ذلك تؤتي أكلها، تؤتي ثمرتها، يستفيد منها أهلها بإذن ربها. فكذلك حلاوة الإيمان، كذلك الإيمان عندما يورث هذه الحلاوة، عندما يورث هذه الثمرة، فمثله كمثل الشجرة التي تؤتي أكلها، فأكلها ثمرتها وحلاوتها. فكذلك الإيمان إذا حل في القلب وتمكن فإنه يورث من الحلاوة ما تورثه الشجرة من الثمر الطيب العذب. هكذا مثل الإيمان، وهكذا حلاوته وطعمه في قلب المؤمن. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن هذه الحلاوة لا توجد حتى تتحقق خصال ثلاث، لابد من ثلاثة أشياء يحققها العبد في نفسه ويتحلى بها حتى يجد في قلبه حلاوة الإيمان. فذكر أول شيء من هذه الخصال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فلابد أن يشعر القلب بمحبة الله والرسول، لابد أن يجد القلب محبة الله والرسول، ولابد أن تكون هذه المحبة فيه أعظم من كل محبة سواها. وقد عمم صلى الله عليه وسلم هنا فقال مما سواهما، فشمل العاقل وغيره، شمل الزوجة والولد والوالد والوالدة والمال والجاه والسلطان وكل شيء. لابد أن تكون محبة الله والرسول في القلب أعظم من كل هذه الأشياء، فلا يحب زوجته كما يحب الله ورسوله، ولا يحب ولده كما يحب الله ورسوله، ولا يحب ماله كما يحب الله ورسوله، ولا يحب رياسته كما يحب الله ورسوله. لابد أن يوجد هذا الحب الجليل في قلبه على أتم ما يكون. وهذه الجملة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيها دلالة على مسألة عقدية مهمة، وهي إثبات محبة الله للمؤمن ومحبة المؤمن لله. فالله سبحانه وتعالى يحب المؤمنين، والمؤمنون كذلك يحبون ربهم. هذا هو ما دلت عليه النصوص في الوحيين الشريفين، وانعقد عليه إجماع أهل الحق، خلافا لمن قال إن محبة الله هي إرادة الثواب، أو قال إن محبة العباد له إرادتهم لطاعته أو سعيهم لثوابه. هذا كله من قول أهل الضلال، وإنما أهل الحق يثبتون محبة الله للمؤمنين ومحبة المؤمنين له. وكما قال بعض العلماء المحبة حدها أوضح من أن يوضح، فلا تحد بشيء أوضح منها. لا يلزمنا أن نقول المحبة هي كذا وكذا أو تحصل بكذا وكذا، وإنما يكفي تصورها في الذهن حتى يتحقق حدها فيه. ونحن نجد في كتاب الله تعالى كثيرا أن الله تعالى يحب أهل طاعته، نجد أنه يحب المؤمنين ويحب الصالحين ويحب الصابرين ويحب المتقين ويحب المجاهدين ويحب المقسطين. ونجد قول الله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، ونجد قوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم ونساؤكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ونجد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي بين أيدينا أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فالله تعالى يحب عبده المؤمن، والعبد المؤمن يحب ربه على قدر إيمانه. والأمر كما قال بعض السلف ليس الشأن في أن تحب الله، وإنما الشأن في أن يحبك الله. ليس الشأن في أن تحب الله، ليس الشأن في أن تجد هذا الأمر في قلبك، وإنما الشأن كل الشأن والأمر كل الأمر أن يحبك ربك جل وعلا. فإن من أحبه ربه وضع له القبول في الأرض، ومن أحبه ربه سدده ووفقه وهداه، فلا يحتاج إلى أحد معه، ولا يحتاج إلى هداية أحد مع هدايته، ولا إلى توفيق أحد مع توفيقه. فمتى وجد العبد نفسه مسددا موفقا مهديا فليعلم أن هذا من آثار حب ربه له، وإن كان الأمر بضد ذلك فليعلم أن هذا من آثار بغض ربه له. فإن الله تعالى كما يحب فإنه يبغض ويكره ويسخط ويأسف، كما دل عليه صريح الكتاب والسنة. فهذه الجملة النبوية الكريمة تثبت محبة الله لعباده المؤمنين ومحبتهم له. واعلموا إخوة الإسلام أن محبة الله والرسول صلى الله عليه وسلم مراتب، منها ما يتعلق بأصل الإيمان، ومنها ما يتعلق بكماله الواجب، ومنها ما يتعلق بكماله المستحب. فإن المحبة من صلب الإيمان ومن صلب التوحيد، بل هي حقيقة التوحيد، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. فحقيقة التوحيد أن تحب الله، وأن يكون حبك له أعظم من حبنا سواه. ليس حقيقة التوحيد فيما يقول أهل الباطل من خلاف ذلك، وإنما حقيقة التوحيد محبة الله. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، ولب العبادة المحبة. بل في تفسير الإله في اللغة أنه المحبوب، في تفسير كلمة الإله في لغة العرب من ضمن معانيها أنه هو الذي تألهه القلوب، أي تحبه وتتوجه إليه. فالمحبة لب العبودية ولب العبادة ولب التقرب إلى الله جل وعلا. فإذا تكلمنا على المحبة في سياق الإيمان والتوحيد، فمنها ما يتعلق بأصلهما، ومنها ما يتعلق بكمالهما. فالمحبة التي تتعلق بأصل الإيمان هي أصل المحبة في قلب العبد، أن يجد العبد في قلبه أصل محبة الله والرسول صلى الله عليه وسلم، بحيث إذا ضاع هذا الأصل من قلبه جملة، فصار لا يحب الله تعالى أصلا، أو لا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم أصلا، فهذا كفر وخروج عن ملة الحنيفية. فقد أصل العمل في القلب، فقد أصل هذه العبادة القلبية في القلب، ففقدان هذا الأصل يستلزم زوال الإيمان جملة. ومن المحبة محبة يقول فيها أهل العلم المحبة التعبدية الخاصة، التي تتعلق بالعبادة والتذلل والتقرب، والتي تستلزم كمال الانقياد والطاعة. فهذه المحبة أيضا من توحيد الله تبارك وتعالى، فإذا صرف شيء منها إلى غيره فهذا كفر وشرك أكبر. وهذا هو ما جاء في قول الله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فجعل محبة غيره كمحبته اتخاذ ند له، فمن أحب أحدا كما يحب الله فقد اتخذه ندا مع الله. فأية محبة هذه؟ هي المحبة الخاصة، محبة التعبد والتذلل والتقرب، التي تستدعي من صاحبها أن يعظم محبوبه ويبجله، بحيث يطيعه في كل شيء، ويلجأ إليه في كل شيء، ويصدر عن أمره في كل شيء. ولك أن تعتبر هذا بمحبتنا لله جل وعلا، نسأل الله الصدق والإخلاص. فإننا نحب ربنا جل وعلا بحيث إذا أمرنا بشيء امتثلنا من غير تردد من غير نقاش، تدفعنا هذه المحبة إلى كمال الانقياد، كمال الاتباع، كمال الطاعة، تدفعنا إلى التعبد والتقرب إليه تذللا بين يديه. فهذه المحبة الخاصة المقيدة لا يجوز أن تصرف إلى غير الله أبدا. وهل يعقل أن يصرف شيء منها إلى غير الله؟ نعم، كما قال الله تعالى في هذه الآية: يحبونهم كحب الله. فأثبت أن هذه المحبة قد تصرف لغيره، وقد يتصور أن يوجد من البشر من يحب غير الله كمحبة الله، كأهل الأنداد والأصنام والأوثان والمعبودات الباطلة. وقد شابههم في هذه الأمة من يصرف العبادة لغير الله تعالى من دعاء أو استغاثة أو ذبح أو نذر أو غير ذلك، فتجد الواحد منهم، وهذا واضح في شأنه، يحب نده كما يحب الله، ويخاف من بطشه كما يخاف من بطش الله، ويرجو منفعته وصلاحه كما يرجو منفعة الله جل وعلا. هذا معروف من شأنهم وواضح من أمرهم. ومن دقيق ذلك وخفيه كما قال صلى الله عليه وسلم: الشرك في أمتي أخفى من دبيب النمل. من دقيق ذلك وخفيه مسألة الطاعة والاتباع، وقد تكلمنا على هذا من قبل. فمن أطاع أحدا من الناس في كل شيء، وفي كل صغيرة وكبيرة، وفي كل أمر من أموره، من غير تفتيش ولا بحث ولا عناية عن حجة أو برهان أو دليل، فقد صار له نصيب من هذا الشرك. وهذا هو المعروف عند أهل العلم بشرك الطاعة. فلا يطيع أحدا إلا من كان له محبا، ولا يتبع أحدا إلا من كان له محبا. فالطاعة بمثل هذه الطريقة التي يصير بها المطيع بين يدي مطاعه كالميت بين يدي مغسله، هذه المحبة شركية ولا شك في ذلك. فليحذر العبد ولينتبه، فإن الأمر دقيق وخفي، قل من يتفطن له، قل من يتفطن لهذه الطرائق الإبليسية الطاغوتية. والأمر كما قال صلى الله عليه وسلم في شأن الكلام اللساني الذي يتلفظ به أحدنا: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى تهوي به في النار 70 خريفا. قال صلى الله عليه وسلم: لا يلقي لها بالا. فقد يتكلم أحدنا بكلمة لا يلقي لها بالا تسخط ربه عليه وتهوي به هذا المهو السحيق، فكذلك أحدنا في قلبه ووجدانه ونفسه قد يصير عنده شرك وهو لا يعلم، قد يصير عنده نقص في التوحيد وهو لا يعلم، قد يصير عنده توجه إلى غير الله وهو لا يعلم. والشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. فاحذروا عباد الله، وميزوا بين ما يجوز أن يصرف إلى الله وما لا يجوز أن يصرف إلى غيره، ميزوا بين ما يجوز صرفه إليه وما يجوز صرفه إلى غيره. لا بد من هذا الفرقان الحق، لا بد من هذا الفرقان الإيماني حتى يستقيم التوحيد ويستقيم الإيمان. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الاستقامة في الأمور كلها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. من المحبة إخوة الإسلام أيضا ما يتعلق بكمال الإيمان الواجب، وهي محبة الله والرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من محبة ما سواهما، كما قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وكما قال في الحديث الآخر: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. والأمر كما يقول أهل العلم: انتفاء الإيمان عند حصول شيء دليل على أن هذا الشيء من واجبات الإيمان، انتفاء الإيمان عند عدم شيء دليل على أن هذا الشيء من واجبات الإيمان، التي إذا زالت زال كماله الواجب، وصار العبد مفرطا آثما مستحقا للوعيد والعقوبة. وإن لم يزل إيمانه بالكلية، وإن كان لا يزال في دائرة الإسلام والملة، ولكنه قد فرط في واجب وارتكب محرما. فمن واجبات الإيمان وفرائضه أن تحب الله والرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من محبة ما سواهما. لابد أن تحبهما أكثر من زوجك وولدك ومالك وسلطانك ورياستك وكل شيء. فإذا صار شيء من هذه الأشياء أعظم محبة في قلبك من الله والرسول، فالأمر في هذه الحالة قد آل إلى إثم ومعصية. ومن توابع ذلك وثمراته ومتمماته فعل الواجبات وأداء المحرمات. فلا بد أن تعمل بجوارحك، لا بد أن تنقاد بأعضائك لهذا الإيمان الواجب الذي حصل في قلبك. فإذا حصل هذا الإيمان الواجب فلا بد أن يدفع صاحبه إلى العمل، لا بد أن يفعل الواجبات ولا بد أن يترك المحرمات. فإذا ترك واجب أو فعل محرم فهذه معصية وإثم، وهذا دليل على نقص الإيمان الواجب في القلب. ولا يترك أحد واجبا ولا يفعل محرما إلا وقد أحب شيطانه وهواه أكثر من محبة سيده ومولاه. فلا يأتي أحدنا معصية وإثما إلا طاعة للشيطان، إلا طاعة لنفسه وهواه. فالطاعة في هذه الحالة محرمة، فيها معصية وإثم يقع فيهما العبد. فإذا حصل شيء من ذلك فهو دليل على انتفاء المحبة الواجبة من القلب. ومن المحبة ما يتعلق بالكمال المستحب الذي يحمد فاعله ولا يذم تاركه، وهي المحبة التي تدفع إلى فعل المستحبات وترك المكروهات. تعظم محبة الله والرسول جدا في القلب، نسأل الله من فضله، حتى لا يفوت العبد مستحبا ولا يفعل مكروها. لماذا؟ لأن الله تعالى استحب له كذا، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم ندب إليه كذا، ولأن الله تعالى كره له كذا، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم كره له كذا. فمن كمال محبته لله والرسول يفعل المستحبات ويترك المكروهات. وهذه المحبة التي نتكلم عليها بمراتبها الثلاث غير المحبة الجبلية الطبيعية التي فطر الناس عليها، كمحبة الرجل لولده ووالده ووالدته وزوجته وصديقه وخليله وجاره وغير ذلك. فهذه محبة فطرية جبل عليها العباد، لسنا مما نتكلم فيه أبدا، ولا بأس بها إطلاقا، ولا تؤثر على إيمان العبد وتوحيده. وقد سئل أكمل الناس توحيدا محمد صلى الله عليه وسلم: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قيل: فمن الرجال؟ قال: أبوها رضي الله عنهما. فهذه المحبة الجبلية الطبيعية لا تؤثر أبدا على توحيد الرجل، ولا تؤثر إطلاقا على إيمانه، ما لم تجر على مرتبة من المراتب الثلاث التي ذكرناها آنفا. فإذا طغت وعظمت في القلب بحيث أثرت على أصل المحبة فهذا هو ما تكلمنا فيه في حصول الشرك الأكبر. وإذا طغت وعظمت حتى أثرت على المحبة الواجبة فهذه معصية وإثم، وإذا طغت وعظمت حتى أثرت على المحبة المستحبة فهذا تفويت للكمال والفضل. فالأصل أن محبة الجبلة ليست مما نتكلم فيه، وإنما نتكلم فيها إذا تعارضت أو أثرت على شيء من مراتب المحبة التعبدية التي تكلمنا فيها آنفا. فالحاصل إخوة الإسلام في هذه الخصلة الجليلة المباركة أنه لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إلى العبد مما سواهما، لا بد أن تعظم محبتهما في القلب، لا بد أن تعظم محبتهما في النفس، فإذا حصل ذلك وجدت حلاوة الإيمان، يشعر العبد بطعم الإيمان، بمذاق الإيمان، براحة الإيمان، بطمأنينة الإيمان، ويصير في سعادة وطمأنينة لا يحس بهما أحد سواه. واعلموا أيضا أن محبة الله والرسول صلى الله عليه وسلم ليست أمرا نظريا، ليست أمرا ادعائيا، ليست أمرا قوليا، وإنما هي في البدء والمنتهى أمر عملي. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فمن ادعى بلسانه وقيله أنه يحب الله تعالى والرسول صلى الله عليه وسلم فليصدق ذلك بعمله، فليصدق ذلك بجوارحه، فليصدق ذلك بطاعته، فليصدق ذلك بانقياده. لابد أن يطيع الله، ولابد أن يطيع رسول الله، ولابد أن يحكمهما في كل صغيرة وكبيرة من أمور حياته، فمهما نقص من ذلك عنده فقد نقص من محبته لله والرسول في قلبه. فليس في ديننا دعاوى، وليس في ديننا أقوال لا تطبيق لها ولا عمل لها ولا استجابة لها، ليس في ديننا جعجعة بلا طحن، وإنما ديننا عمل وتطبيق وانقياد والتزام وامتثال. لابد أن تحصل كل هذه الأشياء حتى يتصدق كلام العبد، وحتى يتصدق ما في قلبه من الإيمان، لابد من كل هذه الأشياء. فلابد أن نحب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أعظم مما سواهما، ولابد أن نصدق هذه المحبة بالعمل والطاعة والاستجابة. نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا من أهل محبته، وأن يرزقنا حلاوة الإيمان، وأن لا يحرمنا شيئا منها بمنه وكرمه. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.